واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، ما زلنا في الحديث عن فرقه الخوارج وفرقه الاباضيه من الخوارج، قال مصنفه الفصل الثامن: دراسة أهم فرق الخوارج وهم الإباضية. قال: وتشمل دراسة هذه الطائفة ما يلي. ذكر تمهيدا ثم ذكر كلاما عن زعيمهم وإلى من ينسب. قال في تمهيده: ولا بد من وقفة يسيرة عند هذه الفرقة من الخوارج. يبقى هو عدها منين؟ من الخوارج. نعم، طبعا كتاب الإباضية ينافحون تماما بأنهم لا ينتمون إلى الخوارج ويعرفون الخوارج أبدا. يعني كل كتاب المعاصرين، سواء قاسم بن سعيد الجامخ أو سواء كان علي معمر أو كل هؤلاء، ينافحون منافحة ويزورون في التواريخ، في التاريخ، ويدسون ما دسوا وكتب الكاتبون من المسلمين سواء كان أهل السنة أو غيرهم جاريا وراء. وهذه الورقات التي إن شاء الله تكون بين أيديكم تكشف لكم مدى الزور الذي زوروه على جابر بن زيد من كبار أئمة التابعين، بل علم من أعلام أصحاب ابن عباس رضي الله عز وجل عنهم، وزعموا أنهم هو المؤسس الحقيقي لهذه الفرقة. قال: ولا بد من وقفة يسيرة عند هذه الفرقة من الخوارج. نذكر عنهم على سبيل الإيجاز بعض ما قيل عنهم. بعض ما قيل عنهم. طبعا فيهم كلام كثير، من المتناقض وغير المتناقض وأقوال إلى آخره. طبعا ما زلنا على كلام مع كلام المصنف، ويأتي الحكم في النهاية إن شاء الله هل يمن الخوارج أم لا عندما نرى اعتقاد هذه الفرقة في الصحابة والقرآن وغير ذلك. قال: سواء ما جاء عن المخالفين أو الموافقين له أو ما ذكروه في كتبهم. يبقى هذا الذي ذكره سواء عن المخالفين لهم او الموافقين او ما ذكروهم في كتبهم. تمام؟ يعني دائما الوضع المعاصر تجد موافق ومخالف من حيث الجمله، سواء كان ينتمون اهل السنه او لا، كما هو واقع في بحث الفرق. والمصدر ومصدر القوم ايضا مصدر اخر. طبعا المصدر لا نعتبره من الدرجه الاولى، بل لابد من ميزان، الميزان على اصل ميزان اهل السنه، هذا هو الاعتبار. قال: ولكون هذه الطائفه لا يزال لها اتباع وانصار في اماكن كثيره من العالم، ولكونهم كانت لهم صوله وقوه. طبعا لهم مذهب معروف، والمذهب دون في موسوعه الفقه السابع مجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، فقه الاباضي وفقه الشيعي، ويعتبرونه من المستلزمات التي يجب ان تدون في الفقه. تمام؟ وانه في حاجه الينا كما صرح بذلك المفتي وغيره، انه هذه المذاهب احنا في حاجه الى بعض الاراء التي عندهم لقضايا من العصر. طبعا هذا كلام همجي لا يصدر في اي حال من الاحوال، لانه الحمد لله في الكتاب والسنه ما يكفي، ولسنا بحاجه الى اي فرقه شطت وخالفت عن منهج الحق المستقيم. قال: ولكون هذه الطيبة لا يزال لها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة من العالم، ولكونهم كانت لهم صولة وقوة، ولكثرة ما جاء من أخبارهم السياسية والعقدية والاجتماعية، فإنها تحتاج إلى دراسة خاصة قد تأخذ حجما كبيرا لمن أراد أن يتتبع أخبارهم ويقف على مبادئهم. ولذا فإننا نحيل القارئ الكريم إذا أراد تفاصيل أخبار هذه الطائفة بأن يرجع إلى الكتب التي تمت بذكر تواريخهم وبيان عقائدهم، سواء ما كان منها قديما أو جديدا، حيث ظهرت بعض كتب الإباضية على نطرتها وشدة تحفظهم عليها منذ القدم، إضافة إلى توجه بعض العلماء للكتابة عنهم في عصرنا الحاضر. وذكر بعض ما ذكر في الحاشية ممن كتب عنها القول. قال: وأما أماكنهم فقد ذكر بكير بن سعيد اعوجت، طبعا هذا احد علماء الاباضية، انهم يوجدون حاليا في الجزائر وتونس وليبيا وعمان وزنجبار اللي هي تنزانيا. هذا تمهيد موجز من المصنف عن هذه الفرقة. ثانيا قال زعيم الاباضية. اما بالنسبة لزعيم الاباضية فانهم ينتسبون في مذهبهم حسب ما تذكر مصادرهم الى جابر بن زيد الازدي اللي هو ابي الشعثاء، ها، من الثقات ومن كبار التابعين ومن رواة الجماعة. قال واما بالنسبة لزعيم الاباضية فانهم ينتسبون في مذهبهم حسب ما تذكر مصادرهم. ده ايه؟ هم ذكروا هكذا، تمام؟ طبعا هل هذا يعتمد؟ هم ذكروا هكذا عندهم. عندنا في كتب اهل السنة كما دونتم في هذه الورقات لا يعرف عن جابر بن زيد هذا الكلام ابدا بالمرة ابدا، بل هو تكلموا فيه كلام احلى كلام بشأن جابر. اما ان يقول ان اباضي وانه كذا وانه كذا، طبعا هذا لن يدون بالمرة عند اهل السنة، وانتم تعلمون انه لا يتركون صغيرا ولا كبيرا في شأن الراوي، تمام؟ بل قد يرمى بشيء من القدر او بشيء من التشيع او بشيء من باي سمت او باي وصف او باي نعت لا يغضون الطرف عنه بالمره ابدا. فكيف يغضون الطرف عنه اباضي وانه يقرع الحكام وانه كذا وكذا وانه فرخ اناس وانه يتبع التقيه في دعوته، وانه طبعا كلام خطير في شان الرجل، ومن ثم لا يعتبر على لا يعول على ترجمه القوم في شان هذا الرجل. نعم. قال حسبما تذكر مصادرهم الى جابر بن زيد الازدي الذي يقدمونه على كل احد ويرون عنه مذهبهم، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. وقد نسبوا الى عبد الله ابن بطمة. هذه الفقرة بيان طبعا هذا كما يذكره المصنف في هذه الورقات ان شاء الله تعالى حاليا. وقد نسبوا الى عبد الله بن اباض لشهرة مواقفه مع الحكام. طب هو جاب الكلام ده منين؟ انه يتكلم بحق الحكام وشاهر بهم ويفضح امرهم والى اخره، جابوا منين؟ اعتبرون هذا من التلاميذ المبجلين لمن؟ لجابر، تمام كده؟ وقد نسب الى عبد الله بن اباض لشهرة مواقفه مع الحكام. واسمه عبد الله بن يحيى بن اباض المري من بني مرة ابن عبيد، وينسب الى بني تميم، وهو تابعي عاصر معاوية وابن الزبير، عاصر معاوية وابن الزبير، وكانت له اراء واجه بها الحكام. وهذا هو اسمه المشهور عند الجمهور، الا ان بعض العلماء التبست عليه شخصية ابن اباض بشخصية اخرى يسمى طالب الحق. فالملطي مثلا سماه ببعض المواضع من كتابه التنبيه والرد على الاهواء والبدع اباض بن عمرو، هو يشير الى بعض الخلل من الكتاب، وهذا خطأ منه، مع انه ذكره في مواضع اخرى بتسميته الصحيحة عبد الله بن اباض. وصاحب ابانة المناهج سماه يحيى بن عبد الله الاباضي، ذكره لاحقا، وهذا خطأ منه ايضا، حيث التبس عليه تسميته ابن اباض برجل، التبس عليه تسمية ابن اباض برجل اخر من زعماء الاباضية اسمه يحيى ابن عبد الله طالب الحق الذي ذكره سلفا، وثار باليمن وجمع حوله من الاتباع والانصار ما شكعه على الخروج في وجه حكام بني امية سنة 128. قال هذا الرجل اللي هو طالب الحق هذا ثار باليمن وجمع حوله من الاتباع والانصار ما شكعه على الخروج في وجه حكام بني امية سنة 128، اصله من حضرموت، تأثر بدعوة ابي حمزة الشاعري فخرج على مروان بن محمد وأخذ حضرموت وصنعاء، فسير إليه مروان بن محمد قائد عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي، فدارت معركة أسفرت عن قتل طالب الحق هذا سنة 130 هجرية. طبعا صاحب بنت المناهج اسمه جعفر بن أحمد، أشار أسهل في الحاشي. طبعا كثير من الكتاب ينقلون عن الكامل المبرد هذا وعن التنبيل الملطي وعن كثير من الطبري في التاريخ وهؤلاء. قال: وقد ذهب بعض العلماء من الإباضية إلى تحديد الوقت الذي استعملت فيه تسمية الإباضية وأن ذلك كان في القرن الثالث الهجري، وقبلها كانوا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين أو أهل الدعوة أو أهل الاستقامة، كما يذكر ابن خلفون من علمائهم وهذا القول لا يتفق مع نشأة الإباضية بزعامة جابر بن زيد أو عبد الله بن إباض. قال: وقد ذهب ابن حزم إلى القول بأن الإباضية لا يعرفون ابن إباض وأنه شخص مجهول، ده كلام ابن حزم في كتاب الفصح، وهذا خطأ منه. قال ابن إباض، وهذا خطأ منه، فإن ابن إباض شخص يعرفه الإباضيون، ولهذا رد عليه علي يحيى معمر الإباضي، ده ناشط إباضي وينافع بشدة عن الإباضيين، وذكر أن الإباضية يعرفون ابن إباض معرفة تامة ولا يتبرؤون منه، وأن ابن حزم تناقض حين ذكر أن الإباضية يتبرؤون منه، إذ كيف يتبرؤون من شخص مجهول لا يعرفونه؟ هو يرد على ابن حزم. ثم نتساءل كذلك: من أين لهم تسمية إباضية إذا لم يكن ابن إباض من أوائلهم؟ وقد ذهب الشورستاني إلى أن ابن إباض خرج في أيام مروان بن محمد وقتل في ذلك الوقت كما في الملل والنحل، وهذا غير صحيح، لأن ابن إباض توفي بخلافة عبد الملك ابن مروان. ده كلام المصنف هنا في هذا الكتاب. أما بعد هذا الاستقراء بالنسبة سريعا، لا بد من الوقوف بإخواني عند بعض الزوايا في هذا الموجز بعد استطراد في هذه الفرقة وعن هذه التسمية لمن تنتسب. سجل الإباضيون عن أنفسهم وما نسجه الكتاب في التاريخ أنهم ينتسبون إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي، ده ولد سنة 21 هجرية بالميلادية 642، توفي سنة 96 هجرية على المشهور، ودي بتوافق 715 ميلادية. وقد اشتهرت نسبتهم إلى عبد الله ابن إباض التميمي، انتهى من هذا الكلام. طبعا هذا الكلام حزم المصاب، تمام، سواء كان من عندهم أو من الكتاب للأسف الذين يحملون الشهادات باسم أستاذ دكتور إلى آخره، ووجدتهم حصابون يكتبون ولا يحررون، بل يعني كما نقلت هنا وحضرت عن كاتب نقل كلاما عجيبا. وكان جابر ابن زيد أستاذا لهم، أستاذا لمن؟ لابن إباض. وتلميذه عبد الله بن إباض كان يدعو إلى فكره، فكر من؟ جابر، ومنهجه وتعاليمه، ولم يكن ثم داع لأن ينتسب جابر إلى الإباضية. خلاك من الكلام، إذ كان كل دعاة الإباضية بعده يستمدون جذور دعوتهم من فكره وتعاليمه، كذا قالوا، مع أنه الأليق به ما دام المؤسس أن ينتسبوا إليه بكل فخر، صحيح؟ نعم. وعليه فجابر بن زيد هو الأب الروحي للمذهب الإباضي، رغم أن المذهب لم يستمد اسمه من اسم جابر، تمام؟ طبعا هذا النعت الأب الروحي ده صاحب المقالة الدكتور عبد الرحمن سالم أظنه، صاحب المقالة في الفرق، موسوعة الفرق، الصدر عن طرق الأوقاف، تمام؟ وكان جابر بن زيد يدعو في حلقاته شوف بقى الكلام، دخلنا في الكلام. قال وكان جابر بن زيد يدعو في حلقاته العلمية بالبصرة إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله، ويوجه نقده إلى الولاة والحكام. ده ينفع؟ كتاب وسنة رسول وهو من حفاظ السنة، ويكون وجه نفسه للحكام وولاته في الحلقات ويدرس التشهير بولاته ورسل الامور، هذا غير معروف عند اهل السنه خاصه. صحيح؟ نعم. ويوجه نقده للولاة والحكام الذين انحرفوا عن هذا المنهج، ولكنه كان يؤثر البعد عن المواجهه. شوف بقى الكلام. وعدم اثاره الفتن، ايمانا منه بان المنهج السلمي، بان المنهج السلمي في الدعوة أبعد أثرا من منهج الثورة. تمام؟ طبعا ده كله كلام شأن من؟ جابر بن زيد. نعم. وأما الشخصية التي تلي جابر بن زيد في الأهمية حسب ما ذكروا أيضا، فهي شخصية أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. أبي عبيدة الذي أصبح مرجع الإباضية بعد جابر، وكان تلميذا لجابر ايضا. تمام. وقد حل محل استاذه في التدريس بالبصر، يعني جلس على كرسي من؟ جابر ابن زيد، ونهج نهجه طبعا الاستاذ، وتشبع منه وتربى بين يديه تبع ايه. نعم. ونهج نهجه في مهاجمة عزب الحكام واستبدادهم. الحاكم مسلم، كان الدولة الأموية الحاكم والحكام مسلمين، لكن فيهم ظلم. أظن في وصول أهل السنة هذا مدون في كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وفي عند البخاري وغيره الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يكون جابر أحفظ بها من غيره. تمام. نعم. مهاجمة عزب الحكام واستبدادهم، وكان يحاول أن يمارس دعوته مستترا عن الولاة الظلمة، ولكنه مع ذلك لم يسلم من بطش الحجاج الحجاج بن يوسف اللي هو الثقفي وللعراق وقتئذ، فسجنه وعذبه، ولم يخرج من سجنه إلا بعد وفاة الحجاج سنة 95 هجري. فلما خرج من سجنه نظم الحركة الإباضية تنظيما دقيقا يقوم على التقية. تمام. وعدم المجاهرة بالعداء حتى يأمن بطش النظام الأموي، ونشطت دعوته وتمكنت لما خلف يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي الحجاج في ولاية العراق خراسان. الايه؟ الازدي من القبيلة، قريبين منين؟ من منشأ الاباضي. تمام. بقى في الف بينه وبين هذه الحركة لولائه لقبيلة الازدي التي اعتنق اهلها الاباضية، وذلك كان في عهد الخليفة الاموي سليمان بن عبد الملك سنة 96 هجرية الموافق 715، توفي سنة 99 هجرية الموافق 917 ميلادي. ولكن الأوضاع تغيرت في خلافة يزيد بن عبد الملك أخو سليمان، ها؟ وده 301 إلى 105 هجرية، 720 أو 714 من الميلاد. وكذا وأخيه هشام بن عبد الملك 305 إلى 125 هجرية موافق 724 943 ميلادية. فقد توترت العلاقة بين الحكام الأمويين وقبيلة الأزد وغيرها، وقتل يزيد بن المهل سنة كام؟ 102 هجرية توافق 720 ميلادية. وعادت سياسة المطارد الإباضيين لأجل تهديدهم السلطة. ها؟ شفتوا الكلام؟ ها؟ شفت الكلام؟ يعني انا ماشي معاك ايه مرحله مرحله. وعادت سياسه المطارده للباطيين لاجل تهديدهم ليه السلطه، هذا الشيء في كيانه. فلجأ ابو عبيده مسلم ابن ابي كريم، هذا اللي هو الايه التلميذ الثاني العالي من تلامذه كما زعم من تلامذه جابر، الى الكتمان والتقي والبعد عن المواجهه، وحث اتباعه في البصره على ذلك، خاصه عندما اراد بعض اتباعه الثوره، عندما اراد بعض اتباعه الثوره ضد مين هم الحكام؟ نمويل، بعد مقتل يزيد ابن المهلب. وبهذا تمكن ابو عبيدة للاباضيين وتوسعت دائرة نفوذها، فخرج بدعوته من البصرة الى الكوفة والموصل وغيرها وغيرهما من بلدان العراق والى مكة والحجاز والمدينة. ولكن النجاح الاعظم للاباضية كان في جنوب شبه الجزيرة العربية وبصفة خاصة في عمان. فأصبحت أهم مراكز الحركة الإباضية. قالوا: وأما عبد الله بن إباض فكان من أتباع نافع بن الأزرق. ده توفي سنة 65 هجرية، توفي 685 ميلادية، زعيم الأزارقة اللي هو نافع بن الأزرق. وهي من اكثر فرق الخوارج غلوا واشدها شططا في الاراء والمواقف، وتاتي الاشاره اليها بعد الاباضيه ان شاء الله تعالى. فافترق عبد الله بن اباض لما راى عبد الله بن اباض نافع بن الازرق يكفر المسلمين المحاربين له كفر مله، يعني خرجهم من الايه؟ من الملة، ويستحل دماءهم وأموالهم. وكان عبد الله هذا الإباضي يرى أنهم كفار بالنعم والأحكام، لا كفر ملة. يبقى الأول بيقول إن خلاص ما دام كفار ملة يبقى لا في مناكحة ولا في شيء، خلاص تقسيم قتل وإبادة وانتهاك حرمات إلى آخره. على القول الثاني بتاع عبد الله بن إباض هذا إنه لا، يعني هما كفر زي ما نقول كفر عملي يعني، وبالتالي يبقى في بيننا وبينهم ايه؟ ود واكل وشرب ومنكح ومش هذه الاشياء، تمام؟ طبعا على حسب قولهم هذا، نعم. وهكذا هم يقولون هذا الكلام، هذا كله من كلامهم، ها؟ ومن جرى على نهجهم دون تحرير وتوثيق من هذا الكلام. وهكذا انشق ابن اباض عن الازارقه، وقعد عن نصرتهم، فأصبح ممن يطلق عليهم لقب القعدة، ها؟ لقب القعدة. سبقت عندك في الصفحة رقم 241، صحيح؟ قلت لك إن شاء الله يأتي فيها كلام. ها؟ 241 نهاية الصفحة لما تكلم، يعني إشارة كده عن فرق الخوارج. ثم حينما جاء نافع بن الأزرق ببعض التفاصيل في المذهب كحكم التقية والقعد، ها؟ شو الكلام؟ نعم. طيب، وهكذا انشق ابن إباض عن الأزارقة وقعد عن نصرتهم، فأصبح ممن يطلق عليهم لقب القعدة، وهو مصطلح قصد به الذين قعدوا عن القتال مع قدرتهم عليه. قالوا: وجماعة القعدة أسبق ظهورا من عبد الله بن إباض، وأبرز من يرتبط اسمه بهذه الجماعة مرداس بن أدبة التميمي، الذي شهد صفين مع علي رضي الله عنه سنة 37 هجرية الموافق 657 ميلادية، ولكن كان من المعترضين على التحكيم. وده اللي يهمني من الشاهد في سيرة هؤلاء العكرة هذا، تمام؟ انه كان منين؟ من المعترضين على، يبقى هو ممن خرج على علي رضي الله عنه. تمام. وخلاصة الكلام هو إظهار العلاقة المزعومة عند الإباضيين والكتبة الحطابين بين عبد الله بن إباض وجابر بن زيد الذي كان معلما وإماما ومرشدا لابن إباض، فقال بأرائه وأفكاره حتى إن الإباضيين وصفوا جابرا بأنه الإمام القائد أس المذهب وحميد، وإليه يرجع الفضل في تدوينه وتشييد مبانيه، وعبد الله كان الصنو وتلو، يعني شوف بقى مدى القرب، وكان لا ينظر في النوادل إلا عن رأيه ونظره، وقد اشتهر عبد الله بدفاعه عن الإباضية، وكذا ارتبطت به أكثر من جابر. ويضاف إلى ذلك أن أتباع جابر كانوا حريصين على أن تظل حركته في طي الكتمان. الناس بقى الملازمين لمين؟ لجابر. تمام؟ يدل عليهم ايه دول بقى؟ ايضا اباضيين ولا تبع جابر؟ ايه الوضع يعني؟ ده هكذا من المصادر التي اتكلم. ويضاف الى ذلك ان اتباع جابر كانوا حريصين على ان تظل حركته في طي الكتمان، وان يظل زعيمها مستورا حتى لا يتعرض لبطش الامويين الامويين ونقمتهم، فتخسر الحركة زعيما ومرشدا من الصعب تعويضه. تمام؟ طبعا دي كلها سليم ايه؟ يعني شغل بقى، شغل ايه؟ ادي بقى تنظيم، يعني تنظيم بقى من تحت لتحت. واضح الكلام؟ هكذا في شأن جابر وكما يقولون. ومن الملفت للنظر ان اتباع جابر لم يطلقوا على انفسهم اسم الاباضية، واما التسمية المفضلة لديهم، هنا بقى الكلام الذي رقم مصنف هنا عندنا في رقم 246 صفحة. ها؟ ومن الملفت للنظر ان اتباع جابر لم يطلقوا على انفسهم اسم الاباضية، واما التسمية المفضلة لديهم فهي اهل الاستقامة والحق، اهل الدعوة، جماعة المسلمين. ها؟ والذي شاع واعتمده التاريخ هم الاباضية. قالوا ولكن طبعا هذه الاسماء كلها التاريخ وملاش حظ في الاستمرار شفتوا بقى الكلام؟ هم اللي بيتكلموا الكلام ده. والكتاب من المسلمين اللي بينظروا في كتب التاريخ يكتبوا بيدون ويحط جنب بعض وينسخ الكلام وكلمة من هنا وكلمة من هنا، عمل ايه؟ عمل مقالة ودون اسمه تحت المقال. قلت ركزوا معايا من هذا الكلام، ده موجز عن الوطن. قلت هكذا كتب الإباضيون عن أنفسهم، ونقل عنهم كتاب التاريخ. والذي أريد التنبيه عليه واحد، أن جابر بن زيد تابعي ثقة من رجال الجماعة، ليس في ترجمة عند أهل السنة والجماعة ما دسه الإباضيون في تاريخهم خاصة والتاريخ عامة. والذي يسعنا الدفاع عنه أنه عالم من أعلام الرواية وحفظ السنة ونقل الأخبار، وشيخنا ابن عباس الصحابي الجليل، فلا يقبل عندنا ما دونوه في سيرته على أنه كان يهاجم الحكام المسلمين وينتقدهم في حلقاته ومجالسه. طبعا الكلام ده لما يقرأوا بقى الجماعة اللي هم أخذوا الموسوعة وليس بين أديب المصادر كالتي نقع كالكامل المبرد والمرطي ومثل هؤلاء، ويقرأوا هذا الكلام وكم جاء طبعا المجلس الأعلى، طبعا إيه خلاص التاريخ كده بقى إيه دخلوا العصر عند مين؟ جابر بن زيد، يقول جابر بن زيد. تمام. ولما تقول الإباضي المذهب الإباضي قال يبقى جابر بن زيد أصحابي إزاي؟ ده تابعي ومن شيخه، ده ابن عباس، ركز، دعا بدعوته. تمام. وفرخ آخر، يبقى ما دام المسألة ماشية كده، اللي ما تخلف واحد يعمل بالدعوة يبقى يلزم كما ذكرت هنا، يلزم القائل أن يكون ابن عباس أصل هذا المنهج في جابر وسامة، وهو يعني مقربين اليه، وكان يقول تسالوني وجابر موجود ابن عباس، يعني من ضمن الاشياء اللي سجلت في تراجمه، صحت او لم تصح، لكن يدل على شانه من ابن عباس، يبقى لازم يلزم ان يكون ابن عباس اصل فيه منهج شتم الحكام وخداع الحكام. وطبعا هذا كلام لا يستقيم، والتقيه بقى وخبي دعوتك ومش عارف، طبعا كلام هذا لا يستقيم مره بشان الاصحاب ولا الاتباع. وانه كان على مبدا التقيه والكتمان، وانه ورث هذا في ابن اباض. طبعا واضح من الكلام انه ورث الكلام ده في مين؟ في ابن اباض، مساله التقيه والكتمان والخروج على الحكام وشتم الحكام. هذا الشيء عندما يقراه انسان ينفرد بالقراءه في الكتب لابد ان يكون هذا هو منهجه، ان كما دونوه. وانه ورث هذا في ابن اباض وابن ابي كريمه، وهذا زور في حق اهل الفضل والرفعه، فلو سلمنا لهذا العبث لجاز ان ينسب هذا الى الصحابي الجليل العلم عبد ابن عباس، وهذا مرفوض جمله وتفصيلا، فضلا عن ان يسطره كتاب وكاتب ويقرره ويعتمده من المعاصرين السنيين او غيرهم، ها السنيين او غيرهم، لان الفارق بين كتاباتهم وكتابة السلفين واضح. ايه الفارق؟ يعني الطبري دون، ابن كثير دون وسكت، ده تاريخ دونه، ابن الجوزي دون وسكت باسناد او غير اسناد، معلقات مراسيل الى اخره، صحيح. انا كاهل سنة لي موازين في قبول الخبر او ردي، في قبول هذا الشيء اللي دونه تاريخ او ردي. هؤلاء الائمه دونوا لك ما سطروه، والشيء الذي يقروه يعلقون عليه او لا يعلقون. يعني مثلا ابن كثير كتب، قد يسكت وقد يعقب، تمام. الجزء الذي يعقب على ابن كثير نقطة مهمة، الجزء الذي يعقب على ابن كثير كما في التفسير مثلا، ما انت مثلا حديث ابن كثير في التفسير يقول لك وسكت عنه ابن كثير في التفسير، فهو عنده صالح، ايه اللي اخترعته؟ مر ابن كثير على تفسير الاسانيد وهو حافظ، الذي في ذاكرته عرق عليه، والذي ليس في ذاكرته ويحتاج الى كلام دونه لك بالاسناد وتركك الامر. ينفع؟ ينفع اقول دور ابن كثير في البدايه والنهايه؟ يبقى كل ده اعتبره ابن كثير ما دام انه سكت ولم يعقب عليه. والامام الطبري كذلك، هذا لا يستقيم. الامام الدارقطني امام علم ولا صح؟ دون في سن ايش؟ الموضوع والباطل المطروق، ومع ذلك ياتي بعد 10 15 حديث يعقب على حديث. على الماشي. انت بتعلق على شيء يقول لك ايه كده، يعني عقبت عليها سريعا. يعني مثلا لما تنظر الى شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله رحمه واسعه مثلا في كتاب مش خاتم مصباح التبريزي مثلا، مدون من مصنفات الشيخ انه حقق مصباح التبريزي، مع انه ما قالش كده. قال انا نظرت في الكتاب وعلقت عليه بما يسعني المقام. ولذلك تلاحظ انه حديث في صفحه وترك الباب. وهو ده يكون شيخ الشيخ ناصر؟ لما قلت تحقيق؟ لا. حاجه في الذاكره دون. حاجه مش مصنفه تحتاج الى بحث تركه. وهكذا. انا بديك مثال وبقرر بك الافهام حتى نقول هنا مش دي كتب تواريخ، صح؟ كما وده اللي حدث منه بسببه هؤلاء السفله الذين كتبوا واستدلوا بالتاريخ على الطعن في الروايه في مساله ها زواج عائشه. ها شفت الكلام؟ قال دون التاريخ سفله تافهين جهله يحتج بالتاريخ على الروايه الصحيحه، ينفع؟ يقول لك ده علم والحوار والحوار مش عارف الحوار ومسائل الحوار، حوار ايه؟ ده شغل مجانين، شغل ناس ضايعه مسخره بالماده انك تتكلم وتجرح في دين امه. ماشي يا اخواني؟ يعني انتوا استوعبتوا هذا الكلام؟ نعم. طيب هنا واما اهل الفرق فلا يعتمد ما كتبوه ودونوه الا بميزان اهل السنه والجماعه وهم الاصل. صحيح؟ معنى اهل الفرق الذين دون اهل السنه غالب الحال هم يحررون على قدر استطاعاتهم. تمام؟ مع ان المعهود دون. من حالهم تحرير ما دونوه. طب انا عندي قرينه هنا، مين يكون ضبطها؟ ها؟ في قرينة الآن قلناها الآن على هذا الكلام. تعقب المصنف هنا لمن؟ تعقب ابن حزم وتعقب الشيخ الثاني، وحكم ان هذا الكلام غير صحيح. تمام كده؟ طيب ماشي. فأهل السنة والجماعة لا يعرفون طريقا للخروج على ولاة الأمور ولا التشهير بهم ولا كشف عوراتهم مهما كان من ظلمهم، بل يعرفون لهم النصح سرا وعلانية حتى ما الاستطاعة، وإلا فالدعاء لهم. فكيف يقال هذا بحق جابر بن زيد جليل القدر والعلم وشيخه من؟ إنه ابن عباس. فليحذر القارئ الكريم من الكتاب المعاصرين النقلة من غير تسديد وتقريب وميزان، وكن على أصل قبل أن تتكلم أو تقرأ أو تسمع. وهذا الذي أرجو في نفسي البناء فيه، وأرجو إخواني أيضا البناء فيه، صح؟ البناء أن تكون على أصول حتى لا تغتر بالكتابة والكلام واللحن بالكلام، لا. تمام؟ الأصول اتربيت عليها وتمكنت أنت منها، بتكون كالجبل الشامخ، لن تهتز، تقرأ وتنظر في الكلام وتفهم من أين هذا. وهذا لا يستقيم مع استقراءاتك ومع علمك وأنت طالب العلم النشيط. تمام؟ أما إذا لم تكن كذلك فتنساق من هنا تارة ومن هنا تارة أخرى، وعندئذ تضيع كما ضاع كثير من الشباب وكثير من القوم. وأحذر مما نقله الدكتور عبد الرحمن سالم كاتب المقال عن الإباضية في موسوعة الفرق والمذاهب الصادرة عن وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عاد إلى أبي نعيم بن حلية. طبعا العزو أنا لازم أذهبه، لازم أشوفه، العزو دي تعانى هذا الكلام بإسناده عن هند بنت المهلب بن أبي صفر. احنا مر علينا من؟ يزيد بن من؟ الخليفة اللي ناشطت في حقه مين؟ جميل قوي. تمام؟ طبعا هو قال ابو نعيم، قال وبدأ يتكلم ويدندن حوالي كم ويدافع انه عن هذا الكلام، انه جابر بن يزيد ليس كما قالت هند، بل هو من الإباضية وهو زعيم الإباضية. شو الكلام؟ نعم. قال طبعا هذا عن هند بنت المهلب بن ابي صفر، وذكروا عندها، هذا بالنص من لكن طبعا الاسناد لا صح اولا، لكن هو اعتمد على فرض انه اعتمده. تمام؟ ذكروا عندها جابر بن زيد انه كان إباضيا. تمام؟ هي بنت الوالد، ذكروا انه ايه؟ كان إباضيا. فقالت كان اشد الناس انقطاعا الي والى امي، فما كان يقربني إلى الله أمرني به، وما كان يباعدني عن الله نهاني عنه. والشاهد يا إخواني، وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني بها. عاوز واحد عاقل نحرر معه هذا الكلام. شفت الكلام؟ وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني. واحد على طول ملازم لبنت الخليفة، خلي بالك من الاول بقول ايه، ان ده الخليفة ونشأه فيه، وقعد مع بنت الخليفة عمال يعلمه ولا والكلام ده. طب ايه الداعي ان هو يخاف في الدعوة؟ طب وصل لخليفة فتح لهم على مصر وانتشرت الدعوة في عصره، وكان الوقت بالنسبة لعصره كان رائجا، انتشرت دعوة الإباضية في عصره، صحيح كما سبق الكلام. يبقى مش محتاج ان يعيش معاه التقية والكتمان، صح؟ ومع ذلك قالت لا انا ما نعرف عنه هذا الكلام، ما كان إباضيا ولا شيء، ولا قال لي ولا مرة انه دعاني الى الإباضية ولا فكر الإباضية ولا الكلام. تمام؟ ومع ذلك قال صاحب المقال ان هذه الرواية لا تنفي مكانة جابر في نشأة المذهب الإباضي، بل تنفي انه كان لا يدعو هند. ده ظاهر الكلام، لكن الحالة متلازمة، صحيح؟ بما ضغطوا الإخوان الآن ظهر السياق قد يحمى منه هذا، لكن هذا الذي قلته والذي قاله الكاتب متلازمين، صحيح؟ في منهم تلازم. تمام؟ طيب قال فيه انه، شو بقى الكلام في النص اللي ذكره عن ابن نعيم هذا، قال وفيه انه كان، اي جابر كان يركز في دعوتي على فحوى المذهب لا على التسمية. ايه ده بقى؟ يعني ايه؟ حلو جميل، حلو حلو جميل، لكن على تبقى فيه ليه حد؟ الكلام اللي بعض اللي احنا سبق منه وقلناه ده لسه جاء الكلام بقى في اعتقادهم بقى في القرآن وفي الشيء وفي القبر ومش عارف في الصحابة، وجاء الكلام لسه الاعتقادات. انا بس بوصف من اخواني اشياء بس كده من ثنايا التاريخ الذي دون حول القوم. قال وكان استاذا لعبد الله بن اباض. عايزين مستند، مين اللي قال انه كان استاذ؟ عندي ام عندهم؟ عندهم، هذا لا يعنيني الشيء اصلا. صحيح؟ الشيعة لهم قرآن غير قرآن ويعتقدونه، لهم حديث غير حديث ويعتقدونه، ولازم يكون من ضمن الرواة اللي راويين ويكون إمام عن إمام. بالتالي لهم رجال غير الرجال ودين غير الرجال. أقول هذا على مذهب الشيعة؟ هذا ليس على طريقتي بالمرة، أعتمد كلامه أما كلامي أنا. أنا الأصل أقيسه عليا، هل تبعه غير تبعي؟ إذا كان على منهجي وافقني بيقول وافقني من وجوه خالفني من وجوه. صحيح؟ لكن هنا انت بتقول انه كان استاذه، فين كان استاذه؟ والاستاذ علم التلميذ انه يكون كذا وانه يكون كذا وانه يكون كذا وانه يكون كذا، فين الكلام في حياتك جابت جابر؟ صح؟ لا، هذا لم يلفت نظر الكاتب ان يرجع الى ولا حتى كتاب المعاصيم والنقل عنهم كعدد مذكور في الحاشيه لعبد الله بن اباض الذي ينتسب اليه المذهب وكان يدعو الى فكر جابر ومن هذه. اقرأها انت يا احمد، اقرأ انت، ارجع انت وشوف ترجمة جابر بس. يهديك مثال يا شيخ حسن وشيء بنظير. الان من المسلمات ان ابن سبا هو المؤسس الشيعي، ومع ذلك يرفضون شمزم الشيعي. اه طبعا، يقول لك احنا شريط عبد الله بن سبا شخصية وهمية. طبعا، لكن ده معروف من اصولهم ومن اكابرهم ومن مصادرهم انه هو المؤسس، انه يهودي. صحيح؟ ومع ذلك ايه؟ يرفضون. فكونه ينتسب الى تابعي وان هذه الافكار ما جاءت من تربينا عليها خلف عن سلف. مين السلف؟ جابر. ومين شيخه؟ ابن عباس في الحكمون للمذهب الاباضي، بيرجع الى سيدنا عبد ابن عباس. فلذلك اعتمدوا كمذهب فقه اصيل كمذهب الحنفي والشافعي ومالك واحمد وليس الاوزاعي والثوري. تمام؟ ما ذكرته بيان ان الاباضيه فيها نزعه الخروج على ولاه الامور وجرحهم والتشهير بهم والتشنيع عليهم، وانهم يستخدمون التقيه والكتمان في دعوتهم. طبعا هذه الورقات اخواني دونوها تاريخ اليوم تحت الفرق الاباضية، الفرق وبعدين شرطة كده الاباضية، واكتب تاريخ اليوم وتكون عندك بقى مدونة في الاصل عندك لأهميتها. ثالثا، قال المصنف هل الاباضية من الخوارج؟ نعم. هذا لا شك انك تذكره طبعا بهذه المواصفات اللي ذكروها لا سقيم. انتبه، ده لسه خضرته جانب، اديك دلوقتي ايه ده بس مجرد ملاحظه بسيطه لجانب في اعتقادهم، ده يكشف الامور اكثر. تمام كده؟ فان شاء الله تاتي الامور اكثر. هل الاباضيه من الخوارج؟ شوف بقى، نقرا هذا الكلام عن المصنف وشوف تضارب الاقوال في مثل هذا الشيء عنهم. قال اتفقت كلمه علماء الفرق، اتفقت كلمة علماء الفرق الأشعري فمن بعده على عد الإباضية فرقة من فرق الخوارج. ماشي كده؟ طبعا هؤلاء إخواني العلماء المعنيون بهذا الكلام لهم دراسة متعمقة. تمام؟ كما سبق، لكن قد يفوتوا بشيء، لكن لم يحكم حكم من خلال دراسته وتصنيفه بيبقى وهو يتبعك، يبقى ده الاصل عنده. تمام؟ فهنا قال طبقت كلمة علماء الفرق الأشعري فمن بعده على عد الإباضية فرقة من فرق الخوارج. وإنما بعض علماء الإباضية المتقدمون أيضا إذ لا يوجد في كلامهم ما يدل على كراهيتهم لعد الإباضية فرقة من الخوارج، ماشي؟ ولكن بالرجوع إلى ما كتبه بعض العلماء، بعض علماء الإباضية مثل أبي إسحاق أطفش هذا وعلي يحيى معمر دول نشطين في الفقه الإباضي أو في الدعوة الإباضية، نجد أنهم يتبرؤون من تسمية الإباضية بالخوارج براءة الذئب من دم، لكن هذا لا يستقيم، تمام؟ كحال سبحان الله كحال الشيعة تماما المعصومين تماما، ينافحون منافعة شديدة عن هذا الشيء سبحان الله. ولقد خاض علي يحيى معمر في كتبه الإباضية بين الفرق الإسلامية والإباضية في موكب التاريخ وغيرها، خاض غمار هذه القضية وتفانى في رد كل قول يجعل الإباضية من الخوارج، وهاجم جميع علماء الفرق المتقدمين منهم والمتأخرين على حد سواء، واعتبر عدهم للإباضية من الخوارج ظلما وخطأ تاريخيا كبيرا، لأن التاريخ الخوارج عنده يبدأ من سنة 64 هجرية بقيام نافع بن الأزرق فمن بعده. وسمى ما قام به المحكمة الأولى فتنا داخلية. شو بقى الكلام؟ شفت الكلمة دي؟ لا ده لها بحر واحد فاهم كتير. فتنة داخلية ويعني ده يقول لك ايه مظاهرة منتصفة. لكن لما يكون تنظيم هتقول عليه فتنة داخلية؟ هش هش كده وسكت وخلاص وقال لك انا غلطت يعني ها؟ ولا صاحب التنظيم وصاحب الحركة لا يهدأ له باب. ينشط مرة تلو الأخرى، ينشط ويهدأ، ينشط ويهدأ ويفكر. من تحت الكواليس كما يقولون، تمام؟ كحل القوم كما سبقت الإشارة إليه، تمام؟ قال وسمى ما قام به المحكمة الأولى فتنا داخلية، ما نعتبرهمش خوارج، ماشي؟ ونفى وجود أي صلة بين المحكمة الأولى والخوارج بقيادة نافع بن الأزرق، مع أن سبق أن كان عبد الله بن إباض كان إيه؟ على ارتباط بنافع بن الأزرق، ولما حصل خلاف بينهم يعني هم لم يرتدوا ولا هذا انشق عنه، صح؟ نعم. ونجده ونجدة بن عامر كذلك وغيره من الخوارج كما تقدم. ولا شك أن هذا القول فيه مغالطة خاطئة. الكلام لمن؟ للمصنف. ذلك أن الأحداث متسلسلة ومرتبطة من المحكمة إلى ظهور نافع بن الأزرق، بحيث يظهر أن الأولين هم سلف الخوارج. والحقيقة أن ظهور نافع بن الأزرق كان على طريقة من سبقه من الخروج في الخروج، إلا أنه ساعدته الظروف بحيث تغير وضع الخوارج. بحيث تغير وضع الخوارج من جماعات صغيرة تثور هنا وهناك إلى جماعات كبيرة هزت الدولة الأموية هزا عنيفا في فترات متقطعة. لأجل ذلك إخواني كان العداء بينه وبين الحكام الأموي، ولذا تبعوا أسلوب التقية اللي زعموا بأنهم تورثوه عن جابر ابن يزيد بن زيد التميمي. نعم. وزعم علي بن يحيى معمر أن لفظ الخوارج كاصطلاح على جماعة لم يكن معروفا بين الصحابة. شوف بقى الكلام، لم يكن معروفا. أنا جمعت الأحاديث في الباب يعني في كل عشان تعرف مسألة الصح الخوارج ومسألة. شوف على اللسان النبوي أو ما بعد، تمام؟ نعم. قال لم يكن معروفا بين الصحابة، وهذا غير صحيح. الكلام لمن؟ للمصنف، لأن لفظة الخوارج وردت في الأحاديث وفي كلام الصحابة كثيرا، كعلي وعائشة وابن عباس وغيرهم من الصحابة. طبعا في أبواب دونت وفيها الآثار في كتب الاعتقاد. وتعجب جدا حينما ترى تعليل أطفيش هذا الذي سبق وتبعه علي يحيى معمر لمعركة النهروان بين علي والمحكمة الأولى، فهو لا يرى أن السبب، ما هو طبعا هو مش عاوز لا يخدمه، لابد من الايه، من التلاعب، فهو لا يرى أن السبب فيها خروج أولئك عن الطاعة وسفكهم الدماء وإرهاب المسلمين، بل إن السبب في حرب علي لهم كما يرى هو أن القيادة أو الخلافة أسندت إلى أزدي وهو ابن وهب لا إلى قرشي، فحاربهم على عصبية لقريش. فهل علي رضي الله عنه كان واثقا من بقاء الخلافة لنفسه وهو في حالة حرب مع معاوية حتى يحارب لبقاء الخلافة بقريش؟ ده المصنف. ثم لو كان الأمر عصبية لقريش فلماذا لم يترك حرب معاوية ويسلمه الخلافة وهو قرشي؟ طبعا حوار هادف، تمام؟ هذا أمر واضح لولا أن التعصب الذي يحمله بعض علماء الإباضية على علي رضي الله عنه هو الذي أدى بهم إلى هذا الخلط، إلى هذا الخلط في الفهم وتغيير وقلب الحقائق. ونذكر فيما يلي بعض النصوص من كلام علماء الإباضية حول الخوارج. قال مؤلف كتاب الأديان وهو إباضي الباب 45 في ذكر فرق الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب لما حكم. واضح؟ نعم. ثم أخذ يذكر الخوارج بهذا الاسم في أكثر من موضع من هذا الكتاب على سبيل المدح قائلا: هم أول من أنكر المنكر. شوف الكلام، كلمة فيها يعني ايه، هنقول الشبكة متلزم موجود، كلمة حق عند سلطان ايه، بنقول عند، ما ان المفروض عند هنا حسب قواعد اللغة بتجمع بين الظرف المكاني والايه والزمان. ها؟ ما قالش يشكي من بعيد وشال، لا اروح واقول له، صح؟ وده ما بيحصلش. تحتمل ايه؟ بتحتمل بنسبة كام يا حمام؟ بنسبة كام تحتمل؟ لا بنسبة كام، صح؟ وليس من صنع السنة والجماعة التشهير، ولكن من صنع السنة والجماعة النصح بالسر والعلن وإلا فالدعاء، صح؟ نعم. قال: هم أول من أنكر المنكر على من عمل به، وأول من أبصر الفتنة وعابها على أهلها. هم يقولون، بيقول يعني احنا ده شيء كويس حقنا. هم أول من أنكر المنكر على من عمل به. مين اللي عمل المنكر؟ علي بن ابي طالب جاب المنكر وهو صحابي جليل، ادي واحد. اثنين: واول من ابصر الفتنة وعابها على اهلها، لا يخافون في الله لومة لائم، هكذا حتى لو حدثت الفتن. وفي اصولنا إذا ترتب على الأمر بالمنكر، على الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فتنة أعظم مما تستنكر، يحرم إيه؟ بقول يحرم. لماذا؟ الجمع بين المصلحة وذات المفسدة. نعم. قاتلوا أهل الفتنة حتى مضوا على الإيه؟ على الهدى أو على الهدف. إلى أن يقول: وتتابعت الخوارج وافترقت إلى ستة عشر فرقة بفرقة أهل الاستقامة، يعني الإباضية. فرقة إيه؟ طبعا ما لازم يقول كده، أنت ده شيء طبيعي، صح؟ ده شيء طبيعي، يعني فرقة أهل الاستقامة يعني الإباضية. يعني مين أهل السنة؟ إحنا السنة، لا هنتخلى، إحنا مين أهل السنة والجماعة؟ إحنا السنة، قالت لا أنت، وهكذا. كل واحد ينسب نفسه يلحن في الكلام ويلف ويدور حتى يثبت انه هو الصواب وانه الحق. قال بفرقة الاستقامة يعني لبضيل. ويقول نور الدين السالمي عن الخوارج ايضا لما كثر طبعا تلحن هذا كله لما كثر بذل نفوسهم في رضا ربهم لما كثر بذل نفوسهم في رضا ربهم وكانوا يخرجون للجهاد طوائفا سموا ايه الجهاد بقى جهاد الايه الحشوف كلمة تسمها ايه جهاد تمام جهاد وكانوا يخرجون للجهاد طوائفا سموا خوارج. يعني اغرب شيء مثلا من ضمن يعني انا سمعته في عصرنا يعني منذ شهور وكده يعني فتجي تقول له الاستاذ انت اعتقلت كم مره يا استاذ؟ يقول له اعتقلت 5 مرات ما شاء الله بارك الله فيك اعتقلت 5 مرات وانت يعني والله انا كنت في المعتقل الشهر اللي فات والكلام ده وانت اعتقلت كم مره يا استاذ؟ خلي بالك بقى ولماذا اعتقلت؟ كلمه الحق والجهاد الظالمه والجهاد الفجره والكذا اصبح الايه التهاني بالايه؟ خلي بالك دي مهمه هنحتاجها بعدين هذه مهمه نحتاج ايه بعدين. نعم قال وكان يخرجون للجهاد طوائف للجهاد اي جهاد حط علامه استفهام وده نحتاجها عندما نحكم في النهايه. وكان يخرجون للجهاد طوائف سموا خوارج وهم جمع خارجه وهي الطائفه التي تخرج في سبيل الله. وكان اسم الخوارج في الزمان الاول مدحا لانه جمع خارجه وهي الطائفه التي تخرج للغزو في سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ علامة استفهام. ما هو سبيل الله؟ وبيتكلم على ايه؟ على فكر الفرقة. ويقول صاحب الكتاب وفاء الطمان الإباضي طب يعني لا ما هنصلي احنا نختم على العشاء صح؟ ولا ها نصلي طيب خلاص نكمل دوت يعني بالضبط دقيقتين ان شاء الله ونصلي وبعدين نصلي لاجل الاخوه يعني هم منهم اللي بيسافروا والكلام ده نشوف. ويقول صاحب كتاب وفاء الطمانه ايضا اللي باظ وكان الصفريه احدى فرق الخوارج مع اهل الحق منا. شوف مع اهل الحق منا فين؟ اي تمام ودي الفيصل بين الخوارج وبين طيب. ولا أدري معنى لهذا الحرص من بعض الإباضية على عدم دخولهم في درجة الخوارج. فإذا كانت الإباضية كما هو معروف تتولى المحكمة الذين خرجوا على علي ويعتبرونهم سلفا صالحا لهم وينفون عنهم اسم الخارجية فلماذا تذكر بعض كتبهم لفظة المحكمة وتفسرها بين قوسين بالخوارج كما فعل السالمي في كتابه عمان تاريخ يتكلم. والأغرب من هذا أنه يسمي الخوارج في العصر العباسي بالمحكمة كما نرى في نص كلامه حين يقول موازنا بين قوة الخوارج في الدولتين الأموية والعباسية يقول ولم تكن قوة المحكمة أو الخوارج في العصر العباسي كما كانت في العهد الأموي. ثم يمضي المؤلف المذكور ذاكرا شويدا من مناوئة المحكمة أو الخوارج العباسيين ويمثل الخوارج بأئمة الإباضية المعتبرين عندهم كما يدل على أن لا فرق بين الخوارج والإباضية في التسمية والمبادئ تمام. ومن هنا يتبين لنا أن تسميتهم باسم الخوارج قديمة وجدت قبل ظهور الأزارقة سواء كان ذلك من التنبؤ بظهورهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في ترديد هذا الاسم على لسان علي رضي الله عنه أو على ألسنة غيره من الناس وعلى ألسنة بعض علماء الإباضية أيضا. وعلى هذا فلا يخطئ من ألحق تسمية الإباضية بالإيه؟ بالخوارج ويبقى ما امتاز به الإباضية من تسامح أو تسامح أغلبيتهم تجاه مخالفيهم قائما وثابتا لهم رغم ما يظهر أحيانا في بعض كتب الإباضية من الشدة والقسوة تجاه المخالفين لهم والحكم عليهم بالهلاك والخسران كما يقرره الورلجاني منهم في كتابه الدليل لأهم العقول. هتكتب على الحاشية هذه تقية كما سبق بيان وكتمان للحقيقة يبقى فريق يذكر هذا وفريق يخفي هذا، يبقى في اساليب الايه ضد نفس كالشيعة الان سواء بسواء، وده شيء طبيعي وارد. نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. نسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.